شركان في أصل المعنى. والمهم أن هذه مسألة ينبغي التفطن لها، وهو أن التمثيل أخص من التشبيه، لأنه يقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا قال العلماء إن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، وذكروا للأولوية ثلاث علل. العلة الأولى أنه اللفظ الذي ورد به النص ليس كمثله، ولم يقل ليس كشبهه. الثاني أنه لا بد من اشتراك في أصل المعنى ونوع مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ولولا الاشتراك في أصل المعنى ما فهم المعنى أصلا. الثالث أن لفظ التشبيه صار اسما يطلق على كل من أثبت لله صفة حقيقية، فكان أهل التعطيل يسمون أهل الإثبات بالمشبهة. فإذا قلت من غير تشبيه، وكان من المعروف أن التشبيه يطلق على المثبتة أو على الإثبات، أوهم من يسمع الكلام أنك تريد من غير إثبات صفات. فلهذا كان التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لهذه الوجوه الثلاثة. كلام المؤلف ابن حجر الآن واضح في أن التشبيه لا تلزم فيه المساواة من كل جهة. نعم.
ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استدرجت منهم إلى تعريف الصحابي، وهو
شيف رحمه الله الآن يقول هذا المختصر شامل لجميع أنواع علوم الحديث، مع أنه لا يعدو ورق ما يصل إلى جمع من الورقات. كم؟
أربع صفحات.
أربع صفحات ما وصل إلى جمع من الورقات، أقل الجمع ثلاث ورق، وما وصل إلى ثلاث ورق. أربع صفحات من ثلاث ورق، يعني ورقتين ثلاث صفحات ونص، يعني أقل من ورقتين. نعم. ومع ذلك يقول إنه شامل لجميع أنواع علوم الحديث رحمه الله. نعم.
استدرجت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقل وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر وإن لم يكالمه.
أحدهما عندي. نعم. أحدهما يعني الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم.
ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلم، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر، سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس،
لأنهم يقولون من رأى النبي. مشكل إذا أخذنا هذا التعريف على ظاهره صار من اجتمع به ولم يره ليس صحابي، فيخرج ابن أم مكتوم يقال ما هو صحابي. نعم. مع أنه لا يمكن أن يخرج، يعني لا تردد عند أي إنسان بأن ابن أم مكتوم صحابي بلا شك ولا تردد، وهو ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه اجتمع به ولقيه. هنا
وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقولي به فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، لكن
هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. وقولي ومات على الإسلام
فيقال النظر الصواب فيه التفصيل، أنه إن كان هذا بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي، وإن كان قبل النبوة فليس بصحابي، كان قبل النبوة. طيب وإن كان قبل النبوة وبعد الرسالة ما يمكن؟ أي طيب صح، لا يمكن. إذن من لقيه مؤمنا به قبل النبوة فليس بصحابي، كما يذكر عن قصة بحيرة الراهب إن صحت. وإذا كان بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي، مثل ورقة بن نوفل. وإذا كان بعد الرسالة فالأمر ظاهر. نعم.
وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث. يخرج من ارتد بعد أن لقيه، بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة، فعبيد الله بن جحش وابن أحفل
خطل.
فعبيد الله بن جحش وابن خطل. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين نقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتى به إلى
أتي وأتي به
فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تنبيهان
بس. طيب، إذن عندنا أنه لا بد أن يبقى هذا المؤمن على الإيمان حتى يموت، فإن ارتد ولم يعود إلى الإسلام نعم بطلت صحبته، لأن الردة تحبط الأعمال كلها ومنها الصحبة. وإن ارتد ثم رجع فإنه لصحابي كالأشعث ابن قيس، ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وجيء به أسيرا إلى أبي بكر فعاد إلى الإسلام، ولم يتخلف أحد من العلماء الذين ألفوا في أسماء الصحابة عن ذكره في الصحابة.
تنبيهان، أحدهما
نعم
بنفسه أو بغيره، يعني يدخل فيه الطفل الصغير الذي جاء به، إنه هو يؤتى بغيره.
نعم
يراه وما يعتد برأيه،
يعتد برأيه
الطفل الصغير، ما يعني ما يميز.
أي مو قلنا من لقيه
بس الآن هو ما لقيه، ما يعني مثل جمال الصغير، ما مثل الصغير ما يميز ان هذا حجر او انسان قبله الا بعد
شهرين
او كذا.
نعم،
لو
جيب اي طفل
صغير
وحنفه هذا يكون صحابي. صحابي مرت علينا. هذا شرح لا فيه تعليق ثلاثه، هذا مثل البخاري.
نظام جديد
عجيب، اجل سبحان الله، اجل انت اخطيت يا عبد الرحمن، مع أننا البارح متكلمين على هذه وجايبين فيها مثال محمد ابن أبي بكر.
يعني هل ممكن يقول واحد؟
نعم.
تنبيهان، أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من يلازمه،
من لم يلازم.
على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع ومن ليس له منهم سماع منه، فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوهم من شرف الرؤية. ثانيهما
كان المؤلف واضح هذا، فالصحابة رضي الله عنهم مختلفون بلا شك في الصحبة، ومختلفون في الفضيلة، ومختلفون في السابق للإسلام، ومختلفون في أشياء كثيرة من وجوه الفضائل والمناقب، لكن كلهم يشتركون في أنهم صحابة.
ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة، أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل.
صحيح، يعني معناه إذا قال لك قائل بماذا نعرف الصحابي، نحن الآن عرفناه ولكن بماذا نعرفه؟ عرفناه بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومع الإسلام. طيب بماذا نعرف أن هذا صحابي؟ لو وجدنا مثل في كتاب قال فلان رضي الله عنه، نقول هذا صحابي؟ ها؟ صحيح، هذا ظاهر استعمال العلماء أنه صحابي، لكن هذا لا يمكن أن نحكم بأنه صحابي، فيحصل العلم في الصحبة بالطرق التي ذكرها المؤلف. أولا التواتر يعني بحيث يروي هذا الرجل أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت أو رأيت، أو يتواتر الخبر عنه من الصحابة فمن بعدهم بأنه صحابي. واضح هذا واحد. ثانيا الاستفاضة مستفيض بأن هذا صحابي، مثل مالك بن حويرث مستفيض بما روى من الأحاديث أنه صحابي. الثالث أو بالشهرة، والشهرة دون الاستفاضة، وعلى رأي بعض العلماء يرون أن المشهور والمستفيض واحد. على كل حال إذا اشتهر بين أهل العلم بأن هذا صحابي كان صحابيا، هذه ثلاثة، أو بإخبار بعض الصحابة، إخبار بعض الصحابة بأن يقول فلان صحابي، نعم، أو يقول انطلقت أنا وفلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقت أنا وفلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول جاء فلان من عند النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ طيب كذلك هذه أربعة أظن، ها؟ أو بعض ثقات التابعين، خمسة، بعض ثقات التابعين، ها؟ لا أو بإخبار بعض ثقات التابعين. شف الصحابة ما قال ثقات الصحابة لأنهم كلهم عدول، التابعون لا، فإذا أخبر بعض الثقات من التابعين بأن فلان صحابي حكمنا بأنه صحابي. الطرق إذن خمسة. السادس أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، لكن بشرط إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. نعم، إذا كانت تدخل تحت الإمكان حكمنا بأنه صحابي، ولكن هل معناه أن يقول أنا صحابي؟ لا، مو لازم يقول أنا صحابي. إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهذا متضمن لدعوى الصحبة، فإذا كان هذا داخلا تحت الإمكان فهو صحابي، وإلا فلا. فلو قال من ولد في السنة الثانية عشرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا يفعل كذا وكذا ها؟ يقول هذا ما أدخل تحت الإمكان. ولو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في صنعاء يوم عرفة في السنة التاسعة يقول كذا وكذا ها؟ كذب. ليش؟ هذا غير ممكن، غير ممكن. لا بد أن تكون دعوة ممكنة، فإن كانت غير ممكنة إما في الزمان أو في المكان، في الزمان مثل الذي ادعى أنه رآه في الثانية عشرة، في المكان الذي ادعى أنه رآه في صنعاء يوم عرفة في السنة التاسعة، هذا مستحيل. لا لا لا، الزمان موجود في يوم التاسع يوم عرفة. أي المكان، لو قال رأيته في عرفة ما صار مستحيل، فهو مستحيل في المكان. طيب على كل حال إذا كان يدخل تحت الإمكان فإننا نقبل هذه ست الطرق. لكن يقول وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. صحيح، بعض العلماء قال ما نقبل هذا لأن دعواه أنه صحابي يستلزم دعواه أنه عدل لأن الصحابة عدول. فلو قال رجل عن نفسه أنا عدل هل نقبل منه تعديل نفسه؟ لا، ما نقبل تعديل نفسه. لكن المؤلف ما جزم بقبول هذا الاستشكال ولا برده، قال مسألة تحتاج إلى تأمل. وجه ذلك لأن قوله أنا عدل ادعاه عن طريق المطابقة، وقوله أنا صحابي عن طريق الملازمة، عن طريق الملازمة. فدعوى أنه عدل فيما إذا قال أنا صحابي فرع عن ثبوت صحبته، والمفروض أنه إذا كان يمكن أنه اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام وادعى أنه صحابي أو ولم يجرح، فالأصل أنه صحابي، ويكون الحكم على بعدالته فرعا عن صحبته، فليس كمن قال مباشرة أنا عدل. فهذا وجه التأمل في هذه المسألة. نعم نعم عبد الله، من قال ايش؟
من قال فلان اتى من عند رسول الله عليه الصلاه والسلام.
نعم
هذا لا يحتمل انه يعني اتى من عنده لكن لم يكن موجود عليه
الصلاه والسلام. لا لا، اذا كان من عند رسول الله، لو قال اتى من المدينه يمكن، لكن من عند رسول الله مثل قول اتيتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. عمرو بن سلمة الجرمي قال أتانا أبي فقال أتيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. هنا عبد بن
أبي بكر من الصحابة.
نعم.
فما يتفرع على هذا القرآن؟ الأول أن يقول أن رواية أما الصحابي أو الصحابي عن كبار
التابعين، وذكر أشار المؤلف إلى هذا مع أنه سبق بأول كتاب أن رواية الصحابي الصغير الذي لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من قبيل إيش؟ من قبيل المرسل من حيث السند، وهو متصل، يعني أن نجزم بأن بينه وبين الرسول واسطة. واضح؟ فحديثه من قبيل المرسل، لكن سبق لنا أن مرسل الصحابي مقبول في حكم المتصل. نعم.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية السند، غاية الإسناد إلى التابعي، وهو من لقي الصحابية كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز، وبقي بين الصحابة والتابعين
إذن معناه من لقي الصحابة وهو دون التمييز فهو تابعي كذا، لأنه قال المؤلف خلافا لمن كان. كذلك من لقيه ولم تطل صحبته معه فهو تابعي. طيب من لقيه ولم يسمع منه فهو إيش، تابعي ولا لا؟ إنهم تابعي، يعني لا يشترط في ثبوت كون الرجل تابعيا أن يسمع من الصحابة، ولا أن تطول صحبته مع الصحابة، ولا أن يكون حين اللقاء مميزا. بل لو أن واحدا من الناس لقي واحدا من الصحابة مجرد جلسة معه خفيفة وانصرف، ولكنه كان مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون تابعيا سواء سمع منه أم لم يسمع، طالت صحبته أم لم تطل، مميزا كان هذا الذي لقي الصحابية أم غير مميز. طيب هذا على ما رجحه ابن حجر رحمه الله، وكل هذه خلافية. بعض علماء المحدثين يقول لا نحكم بأن هذا تابعي حتى يلازم أحد الصحابة وتطول صحبته معه، وبعضهم قال لا نحكم بأنه تابعي حتى يسمع من الصحابة، وبعضهم يقول لا نحكم بأنه تابعي حتى يكون حين لقاء الصحابي مميزا. هنا
وبقي بين الصحابة والتابعين،
الراجح قول ابن حجر،
وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي قسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا
ليكون كتابه جامعا
مستوعبا لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وآله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم.
طيب الآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى بحث طبقة ليسوا صحابة ولا تابعين، وهم المخضرمون. والخضرمة في الأصل القطع، ومنه خضرمت آذان البعير، يعني قطعته، وكأن هذا المخضرم كأنه قطع عن الوصول إلى مرتبة الصحابة، لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بلا شك أعلى من التابعين، لأنه أدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار مخضرما بين هذا وهذا. عند الأدباء يقولون إن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، حتى لو كان صحابيا سموه مخضرما، لكن المخضرم عند المحدثين خلاف المحضرم عند الأدباء. المخضرم عند المحدثين هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده ولم يره، هذا المخضرم. نعم، مثل أو لم يلقه، مثل النجاشي ملك الحبشة رحمه الله، أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وبأنه رجل صالح، وصفه بالصلاح، وصلى عليه في المدينة صلاة الغائب. هذا الرجل ليس كالصحابة بلا شك، وليس كالتابعين، بل هو أعلى من التابعين. اصطلح المحدثون رحمهم الله على أن يسموا هذا الصنف من الناس مخضرما لانقطاع مرتبته عن مرتبة الصحابة رضي الله عنه. يقول رحمه الله اختلف في الحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر. ابن عبد البر رحمه الله عدهم في الصحابة في كتابه الاستيعاب في أسماء الأصحاب، ذكر المخضرمين في عداد الصحابة رضي الله عنه. ففهم بعض العلماء كالقاضي عياض رحمه الله بأن ابن عبد البر يرى أنهم صحابة، ولكن فيما فهموا نظر كما سيبينه المؤلف. فهم ليسوا من الصحابة، لكنهم من الصحابة في كونهم من قرن الصحابة، لا في الفضل والمرتبة. نعم، ولهذا قال المؤلف وفيه نظر، لأنه أفصح يعني بيّن في خطبة كتابه أنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. وإذا كان المؤلف نفسه بيّن غرضه من عدهم في الصحابة، فإنه يزول احتمال ظن أنهم من الصحابة عند ابن عبد البر. الخلاصة لنا يا جماعة أن هناك طبقة بين من ومن؟ بين الصحابة والتابعين، وهم المخضرمون. هل هم صحابة أو لا؟ الصحيح بلا شك أنهم ليسوا صحابة، لأنهم لم يلاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لنا أن نعدهم في الصحابة باعتبار أنهم في قرن الصحابة. نعم، في قرن الصحابة وليسوا منهم، لأنهم لم يجتمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، قال المؤلف والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. طيب، كلام المؤلف يقول إنهم معدودون في كبار التابعين، وفي النفس من هذا شيء، بل الظاهر أنهم معدودون في الصحابة قرنا لا فضلا، لا فضلا ولا رواية، لا فضلا ولا رواية. اللهم إلا من كان منهم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وتحمل عنه شيئا ثم أداه بعد إسلامه، فهذا له حكم، بل هو متصل، بل هو متصل، لأن رواية المخضرمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل، حيث إنهم لم يجتمعوا به، فلا بد أن بينهم وبينه واسطة. لكن ربما من الناحية العقلية ربما يكون بعضهم سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما قبل أن يسلم هذا الرجل، ثم بعد ذلك أسلم قبل أن يجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون حديثه من قبيل إيش؟ المتصل، المتصل. بس هذه ما ظهرت لبعضكم الظاهر. ها؟ طيب، المخضرم من الذي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به؟ طيب، هل هو من الصحابة أو من التابعين؟ فيه خلاف، وابن حجر رجح أنهم من كبار التابعين، إذن هم تابعيون لكنهم من كبارهم، والذي يظهر أنهم فوق التابعين. ما نقول أنهم من التابعين، بقينا في حديثهم، هل هو من قبيل المرسل أو من قبيل المتصل؟ وش الجواب؟ هو من قبيل المرسل، إلا إذا علمنا أن هذا تحمل الحديث حال كفره ثم أسلم ولم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وأداه بعد إسلامه، فهنا نحكم بأنه متصل. مثل أن يكون أحد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه مثلا في حروبه وسمعه يقول قولا، نعم، ثم لم يسلم إلا حين فارق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول حديثه متصل متصل لأنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من لم يلقه أبدا لا بعد إسلامه ولا قبله فهذا حديثه من قبيل المرسل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، يعني لم يعرف. نعم، فظاهر كلامي رحمه الله أنه لا يشترط أن نعلم أنه أسلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا علمنا أنه أدرك حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أسلم فنقول إنه مخضرم، سواء أسلم قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده. ونحن نوافق ابن حجر فيما إذا أسلم بعد موت الرسول أنه ليس من الصحابة بل هو من التابعين، أما إذا أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الصحابة ولكنه فوق التابعين لأنه أسلم في عهده هنا. ثم قال: لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. أولا قال المؤلف: لكن إن ثبت أن الرسول، كأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، نعم، يعني من في الأرض من ولدوا من مسلمين وكافرين فرآهم. فيقول: إن ثبت هذا الحديث فإن من آمن به في حياته وإن لم يره يكون من الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. أو ما فهمتم هذه؟ ها؟ مفهوم. طيب، لكننا نقول إن هذا الأمر لم يثبت، إن هذا الأمر لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف له عن جميع أهل الأرض، هذه واحدة. ثانيا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كشف له عن جميع من في الأرض ففيهم في ذلك الوقت من هو مؤمن وكافر، فكيف نقول لشخص لم يؤمن إلا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نقول إنه صحابي؟ هذا فيه نظر. ولهذا نرجع لكلام المؤلف يقول: فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يره. نعم، لا، صار يريد المؤلف أن من رآه مؤمنا في ذلك الوقت وإن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة، ولكن في هذا نظرا أيضا، لأن المراد بالرؤية غير الرؤية التي تقع على سبيل أنها آية إذا ثبت أنه قد كشف له، وإلا لقلنا إن الأنبياء الذين اجتمع بهم أيضا صحابة، وإن كان يمكن الانفكاك عن هذا بأن يقال اجتمع بالصحابة في حياة برزخية من بالأنبياء، اجتمع بالأنبياء في حياة برزخية لا تقاس في حياة الدنيا. على كل حال، التعريف الأول أحسن، أن نقول الصحابي من اجتمع بالنبي أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وما عدا هذا فمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلاقه فهو مخضرم، ومن آمن به بعد وفاته فهو من التابعين وإن كان مدركا حياته. قال: فالقسم الأول مما تقدم ذكره، هذا مبتدأ الدرس، قال: فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع إلى آخره. فالأول ما هو؟ الأول ما نسب ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا. لماذا سميناه مرفوعا؟
من
صحابي
الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب
إن كانت الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني
رفعت رتبة النبي صلى الله عليه وسلم
لارتفاع مرتبته
بنسبته.
طيب هذه واحد
والارتفاع قوة حجيته
ولأنه حجة بخلاف غيره. طيب إذن الأول المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع وسمي مرفوعا لارتفاع مرتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولارتفاع مرتبته بكونه دليلا ملزما باتفاق العلماء بخلاف غيره، فإن غيره فيه الخلاف، فأقوال الصحابة فيها خلاف هل هي حجة أو لا، وكذلك أقوال التابعين. المهم أن هذا هو وجه كونه مرفوعا. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ عن حديث وهو كافر قبل أن يسلم.
نعم.
بعدين أسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قلنا أن حديث متصل.
نعم.
الآن ابن حجر يقول حتى اللي رآهم الرسول وهم كفار وأسلموا يعني في حياتهم حضرا.
إيه نعم.
يعني
لا هو صحيح، لا يلزم من الخضرمة الانقطاع. لا يلزم من كونه مخضرما ان يكون سنده منقطعا، لانه سبق لنا ان الانسان اذا تحمل في حال كفره وادى في حال اسلامه يصح.
لكن قول ابن حجر هذا يرد على ان من اسلم من الكفار وقد راه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحابي.
لا لا، هو اشترط ان يكون مؤمن، اشترط ان يكون مؤمن. يقول ان ثبت انه كشف له عن اهل الارض ليله الاسراء فمن كان مؤمنا به في حياته، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم،
لو قبل لو بعد رؤية الرسول.
اي لا لا، يقول إذ ذاك عندك ما قيد عندك إذ ذاك، خلاص إذ ذاك يعني حينما كشف له. نعم.
قل عدده فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عليا كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق
مصنفين
من غير طريقه.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا تعريف الصحابي في المتن وفي الشرح ومحترزات التعريف، وسبق لنا أن المرفوع ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سمي مرفوعا لارتفاع مرتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتفاع مرتبته من حيث العمل به، أليس كذلك؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني الموقوف. وش الثاني؟ من انتهى إلى الصحابي يسمى الموقوف. فإذا قيل مثلا وعن ابن عباس موقوفا، فالمعنى أنه من كلامه إن كان قولا أو من فعله إن كان فعلا، وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل هو حجة المنسوب إلى الصحابي أو المضاف إلى الصحابي؟ سبق لنا أنه حجة، بل في حكم مرفوع بشروط، إذا لم يكن لرأي فيه مجال، ولم يكن له تعلق بشرح غريب أو لغة، ولم يكن الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فإنه يكون له حكم الرفع. وإذا كان له حكم الرفع كان حجة، لا لأنه أضيف للصحابي، ولكن لأنه إيش مرفوع حكما. كذا إبراهيم؟ ها؟ أنت معنا؟ طيب. أما إذا لم يكن له حكم الرفع، ولهذا ينبغي أن يقيد، يقال هو من انتهى إلى الصحابي ولم يكن له حكم الرفع، فهذا يسمى الموقوف، يسمى الموقوف. ثم هو حجة الآن نبحث، نقول أما إذا كان له حكم الرفع فهو إيش؟ حجة، لأنه ينسب حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا يا محمد؟ ها؟ إن شاء الله تعالى قبل يوم تكون تدام، إن صرت عندها جدار ما نبقى إن صرت مثل جدار. نعم. طيب، يكون حجة. ليش؟ لأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما إذا لم يكن له حكم الرفع فقد اختلف أهل العلم في قول الصحابي هل هو حجة أو لا. فمن العلماء من يقول ليس بحجة قول الصحابي، لأن الصحابي غير معصوم، فالخطأ يقع من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي، يقع منه ولا يصحح من قبل الله لأنهم غير معصومين. وإذا كانوا غير معصومين فلا يمكن أن نلزم عباد الله بقول غير معصوم. نعم، قولهم مترجح وراجح على غيره، لكن أن نلزم الناس به لا. وهناك فرق بين أن نقول الأخذ بقول الصحابي أرجح، وبين أن نقول الأخذ بقول الصحابي واجب، أليس كذلك؟ لأننا إذا قلنا واجب أثمنا من يخالفه، وإذا قلنا أرجح قلنا إن من خالفه ترك الاختيار وليس إيش؟ وليس بآثم. ومن أهل العلم من قال إن أبا بكر وعمر قولهما حجة ومن عداهما ليس بحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح مسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال أيضا: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولأن الله سبحانه وتعالى اختار لهما أن يكونا صاحبي الرسول حيا وميتا، فقد كان كثيرا ما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وما أشبه ذلك. واختار الله تعالى أن يكون صاحبيه بعد الموت، فلم يكن أحد إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، فقولهما إذن حجة. ومن عداهما فليس بحجة. وقيل قول الخلفاء الراشدين حجة، ومن عداهم ليس بحجة. واحتج هؤلاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقالوا: لا أحد أرشد في خلافته من هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وألحق بعض العلماء بهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولم نعلم أن أحدا ألحق بهم من الخلفاء إلا عمر بن عبد العزيز، على خلاف فيه. قالوا: فمن لم يكن من الخلفاء الراشدين من الصحابة فليس إيش؟ قوله بحجة. وقال بعض أهل العلم: بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قولهم حجة، لأن لهم قدم صدق وسابق في الإسلام، فهم أعلم بشرع الله ممن تأخر عنهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في السابقين: لا تسبوا أصحابي. قاله لخالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه كم قول؟ أربعة. وقال بعض أهل العلم من كان من الفقهاء المشهورين من الصحابة فقوله حجة، لأن الفقيه عنده من العلم والبحث والمناقشة ما ليس عند الإنسان المعرض. نعم، فمثلا ابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهم يكون قولهم حجة. أما رجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتعلم منه ما تعلم من أحكام الإسلام ثم انصرف إلى باديته فهذا قوله ليس بحجة، لأن الغالب عليه النقص في العلم والفهم فلا يكون حجة. ولهذا قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ولم يذكر عندهم علم مع أنهم مؤمنون. فالحاصل أن المسألة خلافية بين أهل العلم، وكل هذا الخلاف مشروط بما إذا لم يخالف الصحابي نصا، فإن خالف نصا فقوله ليس بحجة إطلاقا، ولا يمكن أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائنا من كان. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وما أعظم الأمر في قوم يقال لهم قال رسول الله فيقول قال فلان من العلماء. أي فلان أو أين منزلة فلان من منزلة أبي بكر وعمر؟ لا شيء، بينهما كما بين الثريا والثرى. ومع ذلك يأتي بعض المقلدين، بل بعض المتعصبين مو المقلدين، ثم يطرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول خير البرية لقول من ليس قوله بمعصوم ولا يلتفت إليه ولا يقبل نقاشا فيه. هذا المشكل. وكيف يتحيل؟ هو يقول لا أرد قول رسول الله، لكن أرد قولك أنت لقول من هو أعلم منك. من أنت مع أحمد بن حنبل مع أحمد بن حنبل إن كان حنبليا؟ من أنت مع الشافعي إن كان شافعيا؟ من أنت مع أبي حنيفة إن كان حنفيا؟ من أنت مع مالك إن كان مالكيا؟ هو لا يمكن أن يقول أنا أعارض قول الرسول بقول إمامي، لا، أنا أعارض قولك. وش أنت؟ وين إمامي؟ ما فهم اللي أنت فهمت؟ وش نقول له؟ ما عنده. نعم. وذاك يقول قول فرعون. هو قول الرسول، ما هو راح يتعدى الرسول. يقول ذاك أعلم منك يا مسكين. وش أنت؟ هذاك أعلم منك. أنت أعلم من مالك مؤلف الموطأ. ها. صحيح. هو يقول نعم، ماذا أجد المرسلين؟ أنا أوفق على هذا. لكن من يقول إن مالك خالف المرسلين؟ نعم.
شيخ
نقول له الأئمة جميعهم اتفقوا
على القول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وبعضهم لا يبلغ،
يعني على معنى هذا القول،
بعضهم لا يبلغ الحديث
فيكون مثلا في ديار بعيدة وتدوين،
يعني
أخذ فترة
إلى أن
انتشرت
الكتب والمطابع، فبعض الحديث لم
تبلغه والمطابع. نعم، نقول ما خير كلام عبد الله، هذا هو الواقع. نقول أولا أن هؤلاء الأئمة كانوا أئمة لأنهم عرفوا أنفسهم، وعرفوا قدرهم، إلى جانب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش قالوا؟ إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، ضربوه عرض الحائط، خلوا يتكسر، لأن قول الرسول مقدم على كل شيء. وبهذا صاروا أئمة. شف لما عرفوا قدر أنفسهم رفع الله أقدارهم. هذا واحد. ثانيا نقول، هل إمامك تكلم عن هذا الحديث وتبين لنا وجهة نظره؟ إمامك ربما خفي عليه الحديث، ربما تأول فيه، ربما ظنه منسوخا. والله ما تعارضنا بس بمجرد قوله لا يمكن نقبل منك. إحنا عندنا قول الرسول وأنت عندك قول إمامك. أما لو كان إمامك بحث في هذا الحديث، قال هذا الحديث مخصوص، منسوخ، ضعيف، مؤول، جبنا رأيه فيه، ذاك الساعة ربما نتهم رأينا ونأخذ برأي إمامك لأنه أعلم منه. لكن ما دام إمامك لم يناقش فيه ولم يتعرض له، ما يمكن نقبل. وهذا كلهم يعني يتبين به ضرر ما صنف في الفقه في العصور الوسطى، حيث إنك تقرأ كثيرا من كتب الفقهاء ما تجد فيها دليلا واحدا إلا تعليلات ولا نصوص أئمتهم من الإمام الأول إلى الأئمة التابعين له. نعم. المهم أن نقول إن الراجح في مسألة قول نعم، أن نقول إن قول الصحابي مشروط بأن لا يخالف نصا، شرط آخر أن لا يخالف قول صحابي آخر. انتبه عبد الرحمن بن داود، أن لا يخالف قول صحابي آخر. فإن خالف قول صحابي آخر طلب المرجح، طلب المرجح لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب لو خالف الفاضل مفضول، عرفتم المعنى؟ أيهما المخالف؟ الفاضل خالفه مفضول. هل نأخذ بقول الفاضل مطلقا؟ لا، ننظر في الدليل، لأنه قد يوفق المفضول للصواب في مسألة لا وفق فيها الفاضل، أليس كذلك؟ لكن نعم، لو تكافأت الأدلة فترجيح قول الفاضل معلوم، رجحانه معلوم لأنه أقرب إلى الصواب والفهم. ولكن مع هذا نقول إن الذي يظهر أن الصحابة ليس كلهم يؤخذ بقوله إلا من عرفوا بالعلم والفقه، سواء كانوا من الخلفاء الراشدين أم من غيرهم. فهذا حكم الموقوف، فصار حكم الموقوف وهو ما أضيف إلى التابعي إلى الصحابي أنه إن كان له حكم الرفع فهو حجة لأنه مرفوع، إن لم يكن له قول الرفع حكم الرفع فإن كان من الصحابة المعروفين في الفقه المتبحرين فيه فهو حجة على من بعدهم وإلا فلا. وهذا القول ليس ينفي قوله، ليس ينفي كون قولهم جميعا حجة، ولا يثبت كون قول كلهم حجة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والثالث المقطوع. ما هو الثالث؟ ما ينتهي إلى التابعي يسمى مقطوع، يسمى مقطوع. فإذا وصل السند إلى التابعي ولم يقل التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مقطوعا، مقطوعا لأنه قطعت رتبته. وقول التابعي حجة ولا لا؟ ليس بحجة، قول التابعي ليس بحجة مطلقة، لأن التابعين رحمه الله لم يكونوا في مرتبة الصحابة. لكن الغالب أنه كلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب، لصفاء الذهن وسلامة العقيدة والبعد عن النزاع والخلاف، فكلما قرب الناس من عهد النبوة فلا شك أن قولهم أقرب إلى الصواب. طيب يقول ومن دون التابع فيه مثله، فيه أي في المقطوع أي في كون الواصل المنتهي إليه يسمى مقطوعا مثله أي مثل التابع، فصار المقطوع إذن ما ينتهي إلى التابع فمن دونه كتابع التابعين وتابع تابعيهم وهكذا. طيب لو انتهى إلى رجل قريب في عصرك فتقول حدثني فلان قال حدثني فلان عن الشيخ محمد بن إبراهيم، إيه لكن مقطوع يسمى مقطوعا يسمى مقطوعا إيه كلهم شف حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم يقول كذا وكذا، هذا مقطوع هنا. لا يشكل عليكم المقطوع والمنقطع، هنا المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن، وإن كان بعض الناس يتجوز بعض المحدثين يتجوز ويتوسع ويسمي المنقطع مقطوعا نعم، لكن لا يعني عند التحقيق فالمقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات السند، فإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة هذا منقطع، وش اللي انقطع فيه؟ رقم اثنين هذا منقطع، لكن إذا قال حدثني رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة بالسماع وكان الخامس غير صحابي تابع أو من دونه يسمى مقطوعا وإن كان السند متصلا. نعم. متى توفي أظن السنة 102 أظن، أي على كل حال أنه هو تأخر، هو من أتباع التابعين، أي ما
قالوا أن قول حجة،
ما قالوا حجة،
قالوا أن خلف الأربعة هو من عمر بن عبد
العزيز، لا هو بالتسمية أنه من خلفاء الراشدين،
يعني ما هو حجة،
لا نعم.
يقول لا بن عاصرين يقول أن أحمد محمد
ولا شك أنه يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، لكن كونه خص به هريرة وش ذي؟ يمكن عند أبي هريرة من الفقه ما ليس عند أحمد، وهل الفقه يكون بكثرة الأحاديث؟ ها؟ لا، رب مبلغ أو عام سامع، أحيانا يكون واحد ما عنده إلا 100 حديث وتلقى ما شاء الله يأخذ من 100 حديث مليون مسألة. يا الله العافية، يسهر الليل أبو هريرة يحفظ الحديث ما ضبط العلم؟
لا يعني مضبط المسائل وأبواب.
طيب من قال إن الصحابة سئلوا عن شيء وتوقفوا فيه كلهم؟ ما في، ولهذا هذه الآن حقيقة عندنا خطأ، يعني كنا راح نقارن بين واحد من تابع التابعين والصحابة والله هذا أعلم من أبي هريرة، ولو قال نعم يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، يمكن رجل أعرابي جاء وأخذ ما أخذ من مسائل الدين ورجع إلى قومه وبقي فيهم حتى هلك، هذا الصحابي، لكن ما عنده من العلم مثل ما عند من بعد ما عند مجاهد والثاني والثالث من العلماء، فهمت لا؟ ولهذا ينبغي أن لا ننص على هذا، يعني الصحابة خلوهم مكانهم محترمين، لا ينص على عين واحد منهم فيقال مثل أحمد بن حنبل أفضل من أعلم من أبي هريرة، هذا ما يصح، ما ينبغي بنا. نعم
شيخ الآن إذا بغى يرد كلام بعض أهل العلم من الحديث يقول فلان محدث وليس بفقيه، فهل هذا يا شيخ
والله هذه هذه غلط، لكن صحيح فيه بعض الناس فيه بعض العلماء محدثون ولسوا بفقهاء، والرسول صرح بهذا، رب مبلغ أو عام سامع، السامع محدث والمبلغ فقيه يفقه، وهذا شيء مشاهد. إن بعض علماء المحدثين رحمهم الله تجد في الفقه ضعيفا جدا، وبعض الفقهاء جيد في الفقه لكن ضعيف في الحديث. نعم ها اي نعم نعم
إذا ثبت هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له وفي الأرض رآه فإنه يحكم بصحبة،
وكانوا مسلمين به مؤمنين به إذ ذاك فهم صحابة. نعم
الشيخ كيف كيف على
طول كيف
يقول كيف يعني ابن حجر رحمه الله عرض الصحابي فيما مضى لأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك
إيه؟
إيه
لكن يقول لقيه النبي من الطرفين. لا هو يرى أن ابن حجر يقول من رآه الرسول أو رأى الرسول أو ترأي جميعا، إلا هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه، هو لو ما قال بهذا اللفظ إيه نعم هذه يعني إذا حصل من جانبه أو من جانب الرجل ولو من مكان بعيد اي هو صحابي اي نعم على راي ابن حزم ابن حجر
ما خالف هذا راي ابن حجر، لكن اقول يعني اللقيه تحصل بين اثنين والرسول ما لقي هذا او هذا ما لقي الرسول،
لكن هذا كلام ابن حجر فسر اللقيه ان التعم حتى من راه ولو لم يجتمع به.
اي لكن ما خالف اذا اتينا الى تعريف اللقيه اليس بين اثنين،
لكن هو فسره المؤلف الاه عجيب نفس اللي قال لقي فسر لقي وش معناه انه بالرؤية، لما قال الله جعت فلم تطعمني وفسرها الله انه جاع عبدي فلم تطعمني، خلاص فسرها الله. ابن حجر فسر كلامه هو يقول انا اريد بقولي لقي اي رأى، ولكني عبرت بلقي لألا يفهم فاهم ان اللي ما يشوف ما يصير صحابي. اي نعم فسره هو اي نعم. نعم
قلنا يا شيخ ما الدليل عن انحصار الخلفاء
الراشدين
في الاربعه رضي الله
عنهم؟ الدليل يكاد يكون اجماع الامه، اجماع الامه اللي غير مسمونهم خلفاء الى ان صارت الدوله ملكا فصاروا ملكا، ومع ذلك حتى الملوك من لما صارت ملكا صارت خلافه. لا لا استدلوا بالواقع. هو عندك سامي شرح اليوم متن ولا شرح تسميع؟ لا ما اخذ شيء شخنا سطر التسميع لا يقل عن 4 أسطر، خلوه عندكم قاعد عندكم الاصل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله وسلم
وبارك رحمه الله تعالى. والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للآخرين الأزهر والمسلم.
إيش ويقال؟
للأخيرين. ويقال للأخيرين.
إيه بهيا.
ويقال للأخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره اتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، والأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين،
وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو بأقسامه النزول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن منتهى الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله عز وجل، يعني بأن تقدم لنا بأن الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي فمن بعده. فالأول نص، ما هو الأول؟ الذي ينتهي إلى الله عز وجل ويسمى الحديث القدسي، والثاني ويسمى المرفوع. نعم. طيب، الثالث الموقوف، الرابع لا نعم المقطوع. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع على ما قال الأخ؟
المقطوع
نعم
يعني إذا
اصبروا يا جماعة،
منقطع الأسنان.
طيب والمقطوع؟
الذي ليس في الصحابي ينتهي للتابع.
الذي ينتهي للتابع صح، يعني الذي متنه من التابع فمن بعده يسمى مقطوعا. وأما المنقطع فقد يكون حتى في المرفوع، لو انقطع السند من أولها أو وسطها أو آخره فهو منقطع، أليس كذلك؟ إذن المنقطع من مباحث السند، والمقطوع من مباحث المتن. هذا هو الصحيح المشهور عند المحدثين، وإن كان بعضهم يطلق كل واحد على الآخر. طيب، إذا انتهى إلى الإمام أحمد مثلا يسمى مقطوعا على كلام المؤلف، لأنه قال التابعي فمن بعده، قال ويقال للأخيرين الأثر، للأخيرين أي الموقوف والمقطوع يقال لهما الأثر، يعني أنه يعبر عنهما بالأثر. فإذا سمعت في الأثر أو جاء في الأثر فهذا ليس بالمرفوع، فهو إما موقوف وإما مقطوع. هذا إذا جاء الأثر مطلقا يعني غير مقيد. فأما إذا قيد فهو بمن تقيد به، كما لو قيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون المراد بالأثر إيش؟ المرفوع، لأنه قيد. ثم إن الأثر إذا لم يقيد وقلنا إنه للصحابة أو التابعي ففيه إبهام من وجهين. الوجه الأول أن لا ندري هذا الأثر عن الصحابة أم عن التابعين. لماذا لا ندري؟ لأن ما أضيف إلى الصحابي يسمى الأثر، وما أضيف إلى التابع يسمى الأثر. فإذا قيل وفي الأثر فإننا لا ندري هل هو عن الصحابة أو عن التابعين، وهذا إبهام واسع عظيم جدا، ويحصل به الفرق بين رتبتي الأثر، لأنه إذا كان عن الصحابي صار أعلى ممن هو عن التابع. الإبهام الثاني أننا إذا فرضنا أنه عن الصحابة فإننا لا ندري عن من هو من الصحابة، عن أبي بكر أم عمر أم عثمان أم علي أبن مسعود أم معاذ أم ما ندري، ففيه أيضا إبهام. أيهما أعم أو أوسع، الإبهام الأول ولا الثاني؟ الأول، لأن الأول مبهم من حيث كونه عن التابعين أو الصحابة، ثم مبهم من أي شخص يكون من التابعين أو من الصحابة. أما الثاني الذي علمنا أنه عن الصحابة ففيه إبهام واحد، وهو أننا لا ندري عن من الصحابة كان هذا الأثر. لكن المرفوع فيه إبهام، لا، لأنه عن واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند عند المحدثين في الاصطلاح غير المسند في اللغة. المسند في اللغة ما أسند إلى قائله، كل ما أسند إلى قائله فهو مسند، حتى لو أحدثك أنا بحديث فتحدث به عني صار هذا الحديث مسندا لأنك أسندته إلي. ولكنه في الاصطلاح غير معناه اللغوي، معناه في الاصطلاح غير معناه في اللغة. يقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ثلاثة قيود. فقولنا مرفوع هذا جنس، وقولنا صحابي هذا فصل، وقولنا بسند ظاهره الاتصال هذا فصل آخر. طيب، قول المرفوع أنه جنس خرج به غير المرفوع، وعلى هذا فالموقوف لا يوصف بأنه مسند اصطلاحا، ولغة يوصف ولا لا؟ ها؟ يوصف، لكن اصطلاحا لا يوصف. طيب، وقولنا صحابي خرج به ما إذا رفعه تابعي أو من بعده فلا يسمى مسندا. عرفت؟ طيب، مثل لو حدث به تابعي بسند متصل إلينا فإننا لا نسميه مسندا، لا نسميه مسندا. لماذا؟ لأن الذي رفعه ليس بصحابي، تابع، فلا يسمى مسندا. لكنه لا يسمى مسندا على سبيل الإطلاق، أما على سبيل التقييد بأن يقال أسنده الحسن، أسنده سعيد أو ما أشبه ذلك، فهذا على ما قيد به. طيب، بسند ظاهره الاتصال. بسند ظاهره الاتصال، فإن لم يكن ظاهره الاتصال فليس بمسند. طيب، إن كان ظاهره الانقطاع فليس بمسند. إن كان منقطعا يقينا فليس بمسند. إن كان يحتمل الاتصال وعدمه فليس بمسند. إن كان ظاهره الاتصال، إن كان معلوم الاتصال فمسند. طيب، بينوا لنا هذه الأقسام الخمسة، لأن الأقسام الآن أصبحت خمسة: ما علم اتصاله، وما كان اتصاله ظاهرا راجحا، وما شككنا فيه، وما علمنا انقطاعه، وما ترجح عندنا انقطاعه. طيب، الذي نتيقن اتصاله كأن يقول كل واحد ممن روى عنه سمعت فلان قال كذا، أو حدثنا فلان بكذا، هذا متصل يقينا ولا لا؟ يقينا. الذي ظاهر الاتصال كأن يقول شخص ثقة لا ليس معروفا بالتدريس يقول قال فلان كذا، قال فلان، أو عن فلان أنه قال كذا، فهذا ظاهره إيش؟ ظاهره الاتصال. هذا ظاهره الاتصال، يكون مسندا ولا لا؟ يكون مسندا. الذي نشك فيه بأن يقول قائل ممن عرف بالتدريس اليسير قال فلان كذا أو عن فلان أنه قال كذا، فهذا نشك فيه، في احتمال أنه دلس وفي احتمال أنه لم يدلس، ومع هذا نقول ليس لا يسمى مسندا عند المحدثين، لأنه ليس الظاهر من سنده إيش؟ الاتصال. الذي غلب على ظننا أنه منقطع مثل أن يقول من عرف بكثرة التدليس قال فلان كذا، هذا يغلب على ظننا الانقطاع، لأن هذا الرجل مدلس كثير التدليس، فهذا يغلب على ظننا انقطاعه فلا يسمى مسندا. الذي تيقنا فيه الانقطاع بأن يحدث شخص عن شخص مات قبل ولادته، هذا نعلم أنه منقطع يقينا. تأملوا وش أنا قلت بالتعبير، شخص روى عن شخص نعلم أنه مات قبل ولادته، قبل ولادة الميت، قبل ولادة المحدث عنه. طيب، وكذلك لو علمنا أنه روى عنه بعد ولادته لكن في زمن ليس أهلا للتحمل، كما لو روى محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا نعلم أنه ما اتصل. لماذا؟ لأن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ولا يمكن من ولد في حجة الوداع أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم قولا يعيه. نعم. طيب، المهم إذا سئلنا ما هو المسند في اللغة، كل حديث أسند إلى قائله، في الاصطلاح مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. طيب، يقول رحمه الله: فإن قل عدده، بدأ المؤلف الآن بالسند، السند عالي ونازل، نعم، وضابط العالي والنازل ما أشار إليه صاحب البيقونية: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. العالي ما قل عدد رجاله من مخرجه إلى منتهى سنده، والنازل عكس ذلك. من المعلوم أن العالي من حيث العدد أقرب إلى الصحة من النازل، لأن احتمال الخطأ من ثلاثة أقرب من احتماله من لا من اثنين، إذا كانت واسطة يعني، ما هم على العدد المخبر. ونحن نقول إن العالي من حيث العدد، من حيث العدد لا من حيث الوصف، لأنه من حيث الوصف لا يتقيد بالعدد، قد يكون السند ثلاثة رجال مبرزين في العدالة خير من رجلين دونهم في العدالة. قوله طيب، قد يكون الثلاثة هؤلاء خيرا من الرجلين ممن لم يبرزوا في العدالة، لكن من حيث العدد كلما قل العدد كان أقرب إلى الصحة وأبعد عن احتمال الضعف. ولهذا احتاج العلماء إلى بيان العالي والنازل. العلو قسمان: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسبي ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث، معروف بأنه إمام، وإن كثر فيما بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه إلى هذا الإمام أقل عددا من السنة الآخر، فيكون هذا عاليا لكن علوا نسبيا. مثال العلو المطلق، روى رجل هذا الحديث بسند بينه وبين الرجال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، ورواه بسند آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال. الأول عال علوا مطلقا، عال علوا مطلقا لأن السند ما فيه إمام مبرز، كلهم رجال من الثقات لكنهم ليسوا أئمة في الحديث، نقول هذا عال علوا مطلقا. ولهذا صار بعض العلماء يؤلف في الثلاثيات كثلاثيات المسند ثلاثيات البخاري وما أشبه ذلك، يعني يجمع الأحاديث التي بينها التي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث رجال، أو التي بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث رجال وما أشبه ذلك. عرفتم؟ طيب، العلو النسبي يعني أنه عال بالنسبة إلى هذا الإمام فقط بقطع النظر عمن وراءه، مثل أن أروي هذا الحديث من طريق شعبة وبيني وبينه ثلاثة رجال، وأرويه من طريق آخر إلى شعبة بيني وبينه أربعة رجال، فهنا نسميه علوا نسبيا، نسميه علوا نسبيا، أليس كذلك؟ طيب، لو فرض أني رويت الحديث من غير طريق شعبة بعدد أقل فما زال العلو النسبي في الطريق الأول باقيا، وإن كان الثاني يكون بالنسبة للعلو المطلق أعلى منه. إذن والله أعلم، انتهى الوقت أظن. لماذا سميناه مرفوعا؟ لارتفاع رتبته بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. نعم، والارتفاع رتبته بكونه حجة. نعم.
والثاني موقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما ينتهي إلى التابعي. ومن دون
هذا ما يمكن أن نعلل، لأن نقول هذا مجرد اصطلاح، اصطلح المحدثون على أن يسموا ما انتهى إلى الصحابي موقوفا وما انتهى إلى التابعي مقطوعا. هنا
ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعده.
طيب، نحن زدنا قيدا لا بد منه في ما انتهى إلى الصحابي، فما هذا القيد؟ أحسنت، أن لا يكون له حكم الرفع، يعني من انتهى إلى الصحابي ولم يكن له ولم يثبت له حكم الرفع، فإن ثبت له حكم الرفع فهو مرفوع كما سبق. نعم.
ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعة، وإن شئت قلت موقوف على فلان، فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، ويقال للآخرين أي الموقوف والمقطوع الأثر والمسند في قول أهلهم، ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع.
ليش بالرفع؟ أي تفسيرية، فيكون ما بعدها تابعا لما قبلها، فنقول للأخيرين أي من الموقوفي.
ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر والمسند في قول أهل الحديث.
أصبر، الأثر انتهى الكلام، يقال للأخيرين الأثر يعني الموقوف يسمى أثرا والمقطوع يسمى أثرا. وذكرنا أنه إذا قيد الأثر تقيد بما قيد به، فإذا قيل في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا، وإذا قيل في الأثر عن الصحابي صار موقوفا، وإذا قيل في الأثر عن التابعي صار مقطوعا. نعم.
والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع، ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخلى.
شوف كلام المؤلف فيه نظر، يقول رحمه الله وقول ظاهر الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، واضح؟ ها؟ طيب وما حقيقة الاتصال؟ ها؟ يدخل من باب أولى. طيب وما تبين فيه الانقطاع، حقيقة الانقطاع لا يدخل من باب أولى. وما فيه الاحتمال؟ ها؟ يدخل، هذا ما يدخل بالواقع، يعتبر هذا وهما من المؤلف، يعني ما في الشرح لا يوافق ما في المتن، لأن ما فيه الاحتمال ليس بمسند، لأن نقول إنه يقول ظاهره الاتصال. فالأحوال خمس: ما حقيقته الانقطاع، وما حقيقته الاتصال، وما ظاهره الانقطاع، وما ظاهره الاتصال، وما هو موضع احتمال، أليس كذلك؟ ما هو المسند؟ الذي حقيقته الاتصال والذي ظاهره الاتصال. أما ما ظاهره الانقطاع أو حقيقته الانقطاع أو كان محتملا، فإن ظاهر كلامه في المتن أنه ليس بمسند، وهو كذلك. نعم.
وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسندا، بإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال: المسند المتصل. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل مسمى عنده مسندا، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة. وأبعد ابن عبد البر.
طيب، هنا قول ثاني للمسند، أن المسند هو المتصل، وكأن قائل هذا القول كأنه يرمي إلى المعنى اللغوي، لأن ذكرنا في أن المعنى اللغوي المسند إيش؟ ما أسند إلى قائله ومن حدث به. فكأن هذا القول الذي ذهب إلى الخطيب رحمه الله يرمي إلى المعنى اللغوي، ونحن يجب أن نعرف الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هنا ها أيهم
قول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر أو
يظهر. نعم.
لكن قال إن ذلك قد
لا أصبر وأبعد ابن عبد البر
وأبعد ابن عبد البر حيث قال: المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد،
فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به.
صح. إذن يعتبر هذا القول لاغيا، قول ابن عبد البر أن المسند هو المرفوع لا ينبغي أن يحكى خلافا لأنه لا قائل به، فيكون مخالفا لإيش؟ للإجماع. فصار التعريف عندنا في المسند على وجهين: الوجه الأول ما عرفه به المؤلف وهو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، والثاني ما عرفه به الخطيب أن المسند هو المتصل. ولكن نقول الذي عليه الأكثر ما عرفه به المؤلف، وأما تعريف الخطيب فإنه يرمي إلى أن المسند في اللغة كذلك. نعم.
فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عليا كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى
هذا من الغرائب أن المؤلف أسقط التمثيل بأحمد بن حنبل. ولا لا؟
نعم.
إيه؟ مع أن الإمام أحمد أجل من هؤلاء في الحديث. نعم. أي نعم. سبحان الله. معلوم أن المثال، لكن ينبغي أن يمثل بأبرز ما يكون من الظهور، لكن جل من لا يسهم. أقول جل من لا يسهم. نعم.
فالأول وهو ما ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعه فهو كالعدم.
نعم. الواقع أنه إذا اجتمع مع قلة العدد العدالة والثقة وصحة السند كان عاليا علو صفة وعلو عدد، لأن العلو نوعان: علو صفة وعلو عدد. فعلو الصفة أن يكون الرواة أكثر إتقانا وحفظا وضبطا، وعلو العدد أن يكون السند أقل عددا من السند الآخر. فإذا اجتمع في هذا السند قلة الرجال وقوتهم في الرواية صار كما قال المؤلف غاية في العلو، لأنه جمع بين علو الصفة وعلو إيش؟ العدد. أي نعم.
الثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك.